ورأيت العامل الثالث من العوامل اللي بتساعد على إحداث التغيير لرولو مي هو الاقتراح suggestion. بوصف الاقتراح أنه على أنه أحد تقنيات التأثير في الشخصية. الاقتراح له قوة. Power of suggestion هو تقنية من تقنيات الانفلونس التأثير. التأثير له عدة تقنيات، له عدة روافد إذا جاز التعبير، واحدة منهم هو الاقتراح. مهم جدا طبعا مبدئيا من الأول نفهم أنه رولو مي لا يقصد بالاقتراح suggestion أي نوع من النصائح advising، وإلا هيبقى رولو مي بيناقض نفسه. في نفس الكتاب هو بيقول أن المشورة الحقيقية تختلف تماما عن إعطاء النصيحة. إعطاء النصيحة ليس من وظائف المشير لأنها تخرق استقلال الشخصية. لقد اتفقنا على أن الشخصية لابد أن تكون طلقة حرة ومستقلة، فكيف يمكننا أن نبرر عندئذ أن يعطي شخص لآخر قرارات مسبقة جاهزة؟ أخلاقيا لا يمكن أن يفعل المرء هذا، وعمليا لا يمكن أيضا، لأن النصيحة القادمة من أعلى لا يمكنها أن تحدث تغييرا حقيقيا في شخصية الآخر، إذ لا يمكن أن تصير الفكرة جزء منه وسيطردها في أول فرصة. فإذا رولو مي يتحدث عن اقتراحات مبدئية تجريبية تنتاتيف وليس إعطاء نصائح. مثلا هنجد المستشارة المخطوبة تحت ضغط أهلها القرويين الصعيدة، وفي نفس الوقت ترى أنه يستحيل عليها تحمل الزواج زي ما الحضر منكم شاف النموذج ده في الفيديو. هي ترى أنه يستحيل عليها تحمل الزواج نظرا للإزاء الجنسي المتكرر اللي حدث لها في الطفولة، فمستحيل أنها راجل يقرب منها ويتعامل معها جسمها. نجدها تقول بوضوح أن الانتحار سيكون الحل الوحيد المتاح أمامها إن لم تفك خطبتها من قبل الخطيب، لأن هي مش هتجرؤ أنها تواجه أهلها بأنها مش هتتجوز. فالحوار يدور كالتالي: المستشيرة بتقول نعم وأتمنى أن يحدث فسخ الخطوبة من دون تدخلي. فالمشير بيقول لها بالطبع، وفي نظري أن الاحتمال الوحيد الممكن لحل هذه الأزمة هو فسخ الخطوبة طبعا، لأن إتمام الزواج في هذا الوقت القريب هو أمر شبه مستحيل. وعن الانتحار، أتمنى ألا يكون الانتحار اختيار من ضمن الاختيارات التي تضعينها في حسبانك. فالمستشيرة بتقطعه وتقول له لكن ماذا سأفعل إذا اضطررت؟ طب هعمل إيه؟ المشير بيستأنف حديثه ويقول لذلك أقول إن فسخ الخطوبة في رأيي هو الاحتمال الممكن الوحيد. هنا اقتراح نمرة واحد، فسخ الخطوبة هو الاحتمال الممكن الوحيد في الوقت الحالي. لا أعتقد أنك ستجازفي أو أن يكون لديك استعداد بعد كل ما مررت به من ألم وعذاب ومعاناة مع والديك في السنين الماضية من حياتك وكفاحك مع جسد وجنس لا تقبلينه. لا أعتقد أنك ستجازفي أو أن يكون لديك استعداد لأن تراهني على احتمال خسارة حياتك الأبدية. وهنا الاقتراح نمرة 2، أن الانتحار ربما يعني خسران الحياة الأبدية. فلذلك أرى أن الاحتمال الوحيد الممكن اليوم هو فسخ الخطبة. فهنا بتبان أهمية وقيمة الاقتراح اللي بيقدمه المشير بالسلب. هو بيقدم اقتراح بالسلب انها تتراجع عن فكرة الانتحار انها الحل الوحيد، فهو بيقترح انه لابد يكون في حل تاني، وان الحل ده مستحيل يكون حل لانك مش هتجازفي اذا سلمنا بان الانتحار قد يعني خسران حياتك الابدية، فانت مش اكيد مش هتجازفي. هو بيقترح عليها، هو ما يعرفش هي هتجازف ولا لا، هي ممكن تجازف وتعمل المجازفة دي، لكن هو بيقترح عليها. هنا جزء من التأثير، هنا power of suggestion، بيقترح عليها انك مش معقول هتحبي تعملي المجازفة دي، ان بعد كل العذاب اللي عشتيه في حياتك تعيشي كمان عذاب في الأبدية. وبعدين بيستأنف لاحقا بوضع اقتراح اخر متضمن بطريقة غير مباشرة في الجزء الباقي من الحوار. بيقول لها هل لو تركت البيت هناك أحد أو مكان من الممكن أن تلجأ له؟ في اقتراح غير مباشر هنا، ما بيقولهاش سيب البيت، ما بيقولهاش أن ده حل من الحلول، هو بيسأل سؤال بس طبعا ضمنيا هو بيضع الانفلونسر. فشفتوا هنا الاقتراح ازاي؟ هو ذراع من اذرع التأثير. اذا كان بيسألها لو سبت البيت هل في حد او مكان ممكن تلجأ له؟ اذا سبت البيت تعني ان المشير بيقترح ان ممكن الانسان يسيب البيت. المستشارة بتقول لا اعتقد ان هناك مكان يمكن ان ألجأ اليه. فالمشير بيقاطع ويقول لها كنيسة، كاهن، اي مكان او اي شخص، عم او خال من الممكن ان تلجأ له. وبتستأنف لاحقا المستشيرة معبرة عن اقتناعها بصواب موقفها برفض الزواج اللي هي مغصوبة عليه رغم عدم قدرتها النفسية على مواجهة موقف الاهل الخاطئ. فهي بتعبر انه منطقيا وفكريا طبعا مش مفروض اتجوز غصب عني، بس نفسيا هقدر اقف قصاد اهلي؟ لا طبعا ما اقدرش. فعشان كده الحل الوحيد في نظرها ان الخطوبة تتفك من خلال الخطيب او انها تنتحر. الى هذا الحد هنا القياس، اذا نتكلم على القياس، هنا القياس لحالة المستشير انه الى هذا الحد هي لا تستطيع ان تواجه الاهل لدرجة تختار الانتحار لكن ما تواجهش الاهل. فالقياس ده مهم في وضع الخطط العملية. فالمشير بيكمل وبيقول لها بالتالي فموقفهم منك على خطأ، موقفهم منك على خطأ دي. وهنا بيستخدم نفس الجملة زي ما روجرز قال، نفس السيمانتك اللفظ اللي قالته المستشيرة، ما جابش حاجة من بره، مهم انه ما يضيفش حاجة من بره. بالتالي موقفهم منك على خطأ. فبترد وتقول نعم بالطبع، فهم يتعاملون معي وكأنهم، وبتسكت مش عارفة تكمل الجملة او ربما مش قادرة تقولها. فالمشير بيستأنف وبيكمل لها العبارة وكأنهم يملكون الحق في كل شيء في الابنة او الابن احيانا في بعض العائلات، وهذا ليس من الصواب في شيء. يؤكد لها طبعا معك حق، هذا ليس من الصواب. فالمستشيرة بتقول نعم. بيكمل المشير ويقول لها هناك سؤال سنتواجه معه قريبا جدا. وهنا بيورينا جزء من الخطة العلاجية او خطة التناول للأزمة، لان هي مش خطة علاجية، هي أزمة طبعا. فخلوا بالكم انه احنا ذكرنا ان في الأزمات المسار بيختلف من اول جلسة. واحدة هتنتحر، واحدة هتتجوز جوازة زي كده او هتنتحر، الاتنين دول أزمات طارئة، مش هينفع الانتظار فيها. فلازم تفتكروا ان الأزمات لا تخضع للمسار المعتاد في المشورة. مش هتستنى لما تكون كائن نفس مشتركة تكون انتحر او اتجوزت وربما الاثنين يكونوا زي بعض. فهنشوف الاقتراح الضمني هنا اللي هيقوله المشير في العبارة الاخيرة. هناك سؤال سنتواجه معه قريبا جدا، وهو هل ستتمكن سين، ده اسم المستشيرة، من دفع ثمن هذا الصواب؟ هي مقتنعة ان الصواب كذا، الاهل على خطأ، لكنها نفسيا لا تستطيع ان تواجههم. فبيوحي ليها المشير انها تقدر بل ولابد ان تواجه لكن بثمن. فهل هتقدر تتحمل الثمن؟ هل ستستطيع ان تتحمل كلفة الصواب اللي هي مقتنعة به، ولا الانتحار اسهل؟ ومن الهام جدا انها تبدأ في الاستعداد من الان لمسألة الثمن. هقدر اواجه اهلي واتحمل الثمن حتى لو قتلوني؟ هي كده كده ما عايزة تنتحر. طب ما لو قتلوها هتبقى وصلت اللي هي عايز تعمله، بل على الاقل هتكون شهيدة واهلها هيخش السجن والمجتمع هيتعلم درس. ايه تاني، ايه اسوأ من انهم يقتلوها؟ مفيش، لكن ممكن يحصل حاجة افضل. لكن اسوأ حاجة هيقتلوها؟ طب يقتلوها ولا تنتحر؟ اربعة، العامل الرابع عند رولو مي هو استخدام المعاناة كتحدي وحافز للتغيير. رولو مي بيقول يجوز أن يحاول المشير أن يحول معاناة المستشير النيروتيك العصابي لتعبيد الطريق نحو تغيير شخصيته وجلب القوة اللازمة لذلك. لا يجب على المشير أن يخلص مستشيره من المعاناة، ولكن بالأحرى أن يعيد توجيه المعاناة تلك إلى قناة بناءة. مثلا بينتهي هنا الاقتباس وانا بحاول اشرح بمثل، مثلا ان يوجه المشير نظر المستشير لاهميه انه يتبنى هدف خارجي عن الذات واكبر من نفسه كقناه من القنوات العلاجيه الخمس المشروعه. في اواخر ذنوب الاباء ما توقفناش عن طرح المشاكل وتشريحها، لكن اقدمنا الى حد ما في شرح ادوات للمساعده وطرق للمعالجه بقدر الامكان. فهناك قنوات علاجيه خمس طرحناها في نهايه الكورس بتاع ذنوب الاباء، منها ان يكون الانسان عنده هدف خارجي عن الذات واكبر منه، مستقى من فيكتور فرانكل اللوجوثيرابي، هدف الخارجي عن الذات الذي هو اكبر مني ده عنصر علاجي. فهنا يستطيع المستشير ان يجد معنى من وراء معاناته التي احيانا لا يمكن انهائها. عشان كده رولو مي بيقول لا يجب ان يكون الهدف ان المشير بس عايز يخلص مستشيره من المعاناه، لانه في معاناه كثيره ملهاش خلاص، مش هتخلص. هنري ناون لم يتخلص طول حياته من معاناته في صراعه مع هويته الجنسيه، في معاناه مش هتخلص. لكن ده مثل كبير لازاي استخدم المعاناه كتحدي وحافز للتغيير، وعبد طرق، يعني رصف طرق غيرت من شخصيته واصبح هنري ناون اللي كلنا لغايه النهارده بنتعلم منه 30 لغه، يعني 30 امه او بلد على الاقل بتقرا وبتتعلم وبتعمل مجموعات من كتابات هنري ناون لغايه النهارده من معاناته هو الشخصيه. ده اكبر مثل ازاي معاناه الشخصيه تدي الانسان حافز على الاستمرار في الحياه. واحد تاني كان ممكن زي هنري ناون بالظبط يختار زي المستشيره اللي فاتت انه ينهي حياته. واضح خلاص ان التشينج از ان illusion، شهيره الجمله دي عند من يحاولوا ان هم يعالجوا الجنسيه المثليه. التغيير هو وهم، مفيش حاجه اسمها تغيير. الاسهل ان انا اقتنع بان هي خلقه ربنا ولا خلقه الحياه كده وان انا كده. تشينج از ان illusion، مالهوش حاجه وهم. ولما يلاقي ان مفيش فايده ينتحر، لانه عايش في مجتمع طبعا شرقي هنا مش هينفع فيه ان هو يتجوز صاحبه او تتجوز صاحبتها ويعيشوا في تبات ونبات زي بره. لا، هناك قناه اخرى مسيحيه جدا طرحها واحد زي هنري ناون بحياته هو الشخصيه، انه كرس الامه وصراعاته ومعاناته لمساعده البشر الذين يصارعوا بالتحديد صراعات لا تنتهي زيه. فعلاوه على المعالجه والحافز للتغير والنمو اللي بيقدمهم ايجاد المعنى في حياه المستشير، فاننا نجد فوق ذلك ان العطاء في حد ذاته يلعب دورا كبيرا في تقليل او تحويل الالم. وده اللي تعلمه الغرب، تعلموه الغربيين لان ثقافتهم بنيت على ثقافه مسيحيه. لابد نقبل مش نقبل، لابد ان نبقى صرحه ونعترف بان الغرب رغم تركهم للمسيحيه الا ان ثقافتهم لازالت مسيحيه، على عكسنا احنا المسيحيين هنا في الشرق، احنا ثقافتنا غير مسيحيه. الغرب لازال مبني على الثقافه المسيحيه حتى هو ترك المسيحيه. فثقافه العطاء هي ثقافه مسيحيه مش ثقافه غربيه. فاكتشف الغرب ولازال لغايه النهارده الدول المانحه دول غربيه، العطاء ياتي من الغربيين حتى وهم معدمين، مش من الهيئات والحكومات، من الافراد. هم بيصارعوا في حياتهم، لكن اللي عاش مع غربيين هيشوف ان اسهل حاجه واول رد فعل انه يطلع من جيبه ويدي او من وقته او من مجهوده. فاكتشف وتعلم الدرس ده على عكسنا تماما، بين قوسين احنا الشرقيين احنا مدانين جدا بثقافتنا العربيه المبنيه على الجشع وعدم العطاء. ايجاد المعنى فوق ايجاد المعنى، وجدوا ان العطاء بيلعب دور كبير قوي في تقليل او تحويل الالم، لان هنا حته مسيحيه جدا، ان العطاء اجمل من الاخذ. ما هو دي معناها ايه؟ مفرح، مسر. مش هيقدر يفهم السر ده الا المعطي، ان كل ما بيدي بيشعر بالسرور فيدي اكتر. ربنا يرحمنا من ثقافتنا الجشعه الشريره. كده انهينا الثلاث مراحل: التفريغ، التبصر والتفسير والتعليم. لكن اسيب نوت معاكم، لازم تبقوا فاكرين ان كل مرحله من المراحل الثلاثه السابقه لا تنتهي في وقت معين وبعدين على الباب تبدا المرحله الثانيه. الموضوع مش ستاتيك لكنه دايناميك جدا. غالبا بالعكس، غالبا المراحل دي بتتداخل. فالتبصير يحدث اثناء التفريغ، والتعلم يحدث اثناء التبصير والتفريغ، وهكذا جيئه وذهابا، رايح جاي، باك اند فورث، عده مرات طول ما انت بتشتغل مع المستشير، وحتى بعد ما تصل للتشخيص، وحتى بعد ما تعمل في الخطط العلاجيه ويبدا في التغيير. هذا لا يمنع ان مزيد من التبصير يحدث فجاه عن شيء لم تتناوله في كل المراحل اللي فاتت، او شيء يجد كان مخفي تحت طبقات كثيفه من اللاشعور وفجاه طلع بعد 3 سنين من العمل واصبح جاهز دلوقتي انه يطرح نفسه على المائده، ولابد ان تقضي فيه شهرين تفريغ بعد 3 سنين. هتقول له لا خلاص خلصنا. فايتس فيري دايناميك العمليه المشروعيه.